نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الودى
فيها مظالم للرسول توزعوا.
فسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشاهدينا الكرام في كل مكان احييكم بتحية الامن والامان واحييكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعله رحمة وان يجعله في ميزان حسناتنا يوم ان نلقاه وان يرزقنا الصدق والاخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، مع حلقة جديدة وملف جديد نفتحه هنا ونناقشه هنا في برنامج مجلس الرحمة، حلقات جديدة نقدمها لحضراتكم. هنبدأ النهاردة مشاهدينا الكرام مع ملف مهم جدا، ألا وهو بنتكلم عن مسألة العنف، مشاكل العنف الموجود الآن، مسألة العنف المجتمعي، العنف الأسري، مشاكل كثيرة بنتحدث فيها ومشاكل كثيرة نقرأها ونسمعها سواء من خلال الصحف أو من خلال الجرائد أو من خلال الفضائيات أو شاشات التلفزيون من هنا وهناك. نسمع كثيرا مشاهدينا الكرام عن قضايا عديدة، قضايا للشباب، عن أزمات تلاحق الشباب من هنا وهناك، عن أزمات الشباب في مجتمعنا المعاصر. نذكر منها في البداية أزمة التعليم، افتقاد التربية، افتقاد القدوة في الأسرة والمدرسة والمجتمع، أزمات كثيرة أيضا، عن أزمة التطلعات المتزايدة وعدم القدرة على تحقيقها في مقابلها الإحباط، أيضا أزمة إدمان الإعلام، القنوات الفضائية المنحلة ومواقع الإنترنت، العنف والجنس، أزمة المخدرات، أزمة التمرد، أزمة أصدقاء السوء، يعني أشياء كثيرة مشاهدين كرام في مسألة قضايا الشباب. أيضا نتكلم عن مسألة العنف، وهذا أول شيء نفتحه ونناقشه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في ملفنا النهاردة، العنف وقضاياه بين الواقع والمنظور الإسلامي. نتكلم عن العنف، ما هو العنف، مفهوم العنف، أنواع العنف، موقف الإسلام من العنف، العنف والإحباط والبطالة والفقر، وأهداف الفتوحات الإسلامية، وعلاقة العنف بكل من الحرية والديمقراطية والتنمية، ومنهج الإسلام في الحيلولة دون ظهور العنف ومواجهة حال ظهوره. محاور كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم فيها مع ضيوفنا اللي مشرفينا في اللقاء اليوم بعد هذا الغياب الطويل. نعود إلى حضراتكم مع ملف العنف. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الصنلوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر وعضو رابطة الجامعات الإسلامية. أهلا وسهلا مع الدكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا،
كل عام وحضرتك بخير،
حياكم الله،
ربنا يكرم حضرتك.
الله يكرم.
أيضا معنا مشاهدينا الكرام صاحب الأسلوب السهل الجميل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والمحاضر بجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص. أهلا مع الدكتور. سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك. آمين يا رب، اللهم آمين لنا ولكل مشاهدينا الكرام. هنبدأ مع معالي الدكتور نبيل الصنلوطي عن، احنا بنتكلم عن عنوان الحلقة وعنوان الملف، العنف وقضاياه بين الواقع والمنظور الإسلامي. نتكلم في البداية معالي الدكتور عن مفهوم العنف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إذا حاولنا أن نحدد مفهوم العنف نقول أنه السلوك أو الفكر أو أسلوب مواجهة المشكلات. ممكن أن يكون الفكر، ممكن يكون سلوك، ممكن يكون أسلوب لمواجهة المشكلات بشكل يتصادم مع الشرع، بشكل يتصادم مع القانون، بشكل يتصادم مع الأعراف الاجتماعية الصالحة في مجتمع، بشكل يتصادم مع الثقافة المجتمعية الجميلة الطيبة المتوازنة. سلوك، فكر، أساليب لمواجهة المشكلات تتصادم مع العقل السليم، مع الفطرة السليمة. يعني إنسان بيحاول أن هو يواجه مشكلاته أو أن يتعامل مع الآخر بسلوك معين، لكنه سلوك يتصادم مع المعايير التي حددها الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي السنة، في الوحيين، في القرآن وفي السنة. يعني كيف أتعامل مع زوجتي، كيف أتعامل مع ابني، كيف أتعامل مع جاري، كيف أتعامل مع زميلي في العمل، كيف أتعامل مع رئيسي، كيف أتعامل مع البائع الذي أشتري منه. يعني أسلوب التعامل في معايير معينة، وهذه المعايير هي موازين يحددها الشرع. ويعني يعني زي ما الحديث الشريف ما كان الرفق في شيء إلا شان إلا زانة، وما نزع من شيء
إلا شانة،
إلا شانة. فالعنف ضد الرفق، ضد اللين، ضد الوسطية. صحيح أنا بتعرض في حياتي لأزمات وبتعرض لمشكلات، لكنني كيف أتناول مواجهة هذه المشكلات، أواجهها إزاي، أتعامل معها إزاي. الطالب في الجامعة أو في المدرسة بيتعرض، الابن في البيت بيتعرض، الزوجة بتتعرض لأزمات ولمشكلات ولضغوط، ضغوط الحياة. كلنا بنتعرض أحيانا لحالات إحباط، عدم إشباعات. يعني الإحباط هو عدم إشباع، يعني نحن يعني إشباع الاحتياجات، الاحتياجات المادية، الاحتياجات النفسية، الاحتياجات الروحية، الاحتياجات العلمية، كل أنواع الثقافية، كل الاحتياجات. بنتعرض لمواقف كثيرة جدا بنشعر فيها بالإحباط.
جميل.
إن إحنا لم نحقق الأهداف ولم نشبع، فكيف أتصرف في هذه الحالة؟
كيف أتصرف في هذه الحالة؟ أتوقف عند ذلك. يعني ممكن نقول يا دكتور نبيل بأسلوب مختصر أو بتعريف مختصر لمسألة العنف، إن إحنا ممكن نقول هو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لاغتصاب حق أو الإضرار بآخر.
هو أصله يعني إحنا أنا أريد أن أوسعه شوية عن كده.
تمام.
يعني استخدام القوة أو التهديد به ده في تعريف الإرهاب. في تعريف الإرهاب استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة للحصول على حق مشروع أو غير مشروع.
تمام.
لا أنا عاوز أقول حتى يعني إهمال، حتى أحيانا تكون ما فيش قوة، إنما عدم تنفيذ أمر من الأمور المشروعة. يعني إهمال الآباء لأبنائهم، إهمال الأم لتربية ابنها،
عنف أسري.
هو عنف. العنف ده ما فيش تهديد. ما فيش تهديد لا بقوة ولا استخدام قوة.
جميل.
لكن أحيانا بيبقى يعني له جوانب سلبية وله جوانب إيجابية. يعني أنا دائما أقول يا ملهم بي وأخونا العزيز الأستاذ الدكتور أحمد، وأنا سعيد أن أكون في هذه الحلقة معكم.
ربنا يبارك فيك.
الحقيقة أنا دائما أقول إن الأسرة استقالت، أو كثير من الأسر عشان ما نبقاش تعميم، لأن التعميم خاطئ. كثير من الأسر استقالت عن وظيفتها التربوية. التربوية يعني اهتمامها بأبنائها، رعاية أبنائها، رعاية اجتماعية، رعاية دينية، نعلمهم دينهم.
صحيح.
نعلمهم قيم. استقالت الأسرة أن تكون في وظيفتها المتعلقة بالقدوة، أن الأب يكون قدوة لأبنائه، الأم تكون قدوة لبناتها ولأبنائها. الأسرة استقالت، أو ما يعني بلاش كلمة الأسرة، نقول الكثير من الأسر استقالت لظروف حياتية صعبة. الأب بيشتغل طول النهار والليل، الأم أحيانا خرجت للعمل وفي البيت مطحونة بشغل المنزل، وبالتالي فالأبناء لا يجدون يعني لا قدوة ولا توجيه.
جميل. يعني إذا نحن أمام مشاكل عديدة يا دكتور نبيل، ينبغي علينا هنا في برنامج مجلس الرحمة أن نناقش هذه الأمور وهذه المشاكل من أجل أن يعني أن تتضح الأمور أمام الجميع، من أجل أن نكون ونحيا حياة سعيدة، حياة هنئة فيها المودة وفيها الرحمة وفيها السكينة.
نعم.
بين جميع أفراد الأسرة. ولكن أنا هنا أتكلم دكتور أحمد عن مسألة العنف. دكتور نبيل يعني عرف مفهوم العنف بتعريف عام، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك يعني نظرة الإسلام للعنف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أني أجلس مع أستاذي، وهذا العالم ربنا سبحانه وتعالى يحفظ له مقامه ويبقي له عزه وسلطانه في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الصحبة الصالحة في الجنة كما جمعنا في الخير في الدنيا، اللهم آمين. وعود أحمد يا سيدي، سلمكم الله سبحانه وتعالى. أفتتح هذا الكلام القرآني المنظور الديني التشريعي بقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
جميل.
أستاذنا الدكتور نبيل أحسن الله تعالى إليه قال ثلاث مصطلحات هي جديدة بالنسبة لي لعجزي وفقري العلمي.
لا استغفر الله.
سلمكم الله. السلوك، الفكر، أسلوب المواجهة للمشكلات.
جميل.
الثلاث حاجات دول بيعبروا عن تصرف يدوي أو بدني، تصرف عقلي أو رد فعل، رقم ثلاثة الجمع بين الاثنين في كيفية مواجهة المشكلة. فعندي حاجتين: عقل بيفكر وبيفكر ازاي وبأي طريقة، بدن بيعبر عن تفكير هذا العقل ازاي وبأي طريقة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم المثال الحي في كل المواقف،
حتى لما اثنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعامل أحدهما مع الآخر بشيء من العنف يقول له هذا مناف لمنظور الإسلام، إنك امرؤ فيك جاهلية. ارجع لورا شوية بعقليتك وشوف المصطلحات التي كانت سائدة وقت ذاك، وحاول أن تفصل بينها الماضي وبين ما هو آت الآن، المنظومة الجديدة التي تلبست بها، منظومة الترفق، منظومة الرحمة. أستاذنا ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، تلك حقيقة من وجهة النظر الإسلامية. ونحن نتعامل مع المجتمع بل ونحن نتعامل مع أنفسنا، نرى أن الإسلام رفض العنف أي التعامل غير المنطقي حتى من الإنسان مع نفسه. لما أتى الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وقال أحدهم أما أنا فأصوم الليلة فأصوم النهار ولا أفطر، والآخر قال أقوم الليل ولا أرقد، النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث يقول أنا لا أتي النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أسلوب لا يتناسب مع منظومة الترحم الإسلامية، منظومة الرحمة، منظومة الرفق، منظومة اللين، منظومة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما لتسعد ولتحيا حياة كريمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أنا أفعل كذا وأفعل كذا، أفعل كذا وأفعل كذا، أفعل كذا وأفعل كذا. لماذا؟ لأنه يتعامل مع بدنه، مع نفسه، مع عقله، مع الناس، مع البيئة، مع الحياة بنوع من الرحمة، بنوع من الرفق التي تتنافى تنافيا تاما مع قضية العنف. هنا وفي هذا الميدان أستاذنا الكريم أحسن الله إليك،
الله يكرمك،
أحسن الله إليك، هنا وفي هذا الميدان نرى أنفسنا أمام منظومة تقول لا بد وأن تسير الحياة بانسيابية. إذا صارت الحياة بانسيابية فليس هناك صدام، يعني العنف إذا تصورته في أي موقف فهو صدام، إما أن يكون صدام بين المشاعر، وإما أن يكون صدام بين العقول، وإما أن يكون صدام بين الأيدي وهكذا، وإما أن يكون صدام بين كل هذه الأشياء ومجتمع آخر. الإسلام يقول ما ينبغي أن يكون ذلك، وإنما ينبغي أن تسير الحياة بانسيابية تامة. الناس يتعاملون مع بعضهم، حاكم ومحكوم، زوج وزوجة، أب وأبناء، أم وبنات أو أم وأبناء، الناس يتعاملون مع بعضهم، جيران فيما بينهم، الناس يتعاملون مع بعضهم، سائق وراكب معاه في نفس السيارة، الناس يتعاملون مع بعضهم، مدير وموظف، الناس يتعاملون وهكذا. يتعامل الناس في مسألة التفاضل الكائن بين الناس وبعضهم بهذه الانسيابية. أنا مشتاق أسمع الدكتور نبيل.
يا ربنا يكرمك، شيء جميل دكتور أحمد، يعني استهلال رائع من نظرة الإسلام لي في مسألة مواجهة العنف. ولكن هنا دكتور نبيل يعني ننتقل إلى مسألة مهمة حتى تتضح الصورة أمام الجميع وندخل في موضوعنا، ومع أنواع العنف إحنا عندنا أنواع العنف، في عنف بدني، وفي عندنا عنف نفسي، وفي عنف أسري، وفي عضو عنف مدرسي، وفي عنف مجتمعي. تعال نبدأ مع العنف البدني في البداية.
أولا أنا بارك الله فيك، وأنا الحقيقة نتعلم من أخونا وابننا العزيز دكتور أحمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
لا هو الجزئية يعني شيء جميل دكتور نبيل، يعني ما شاء الله، يعني أنا بعتبر أن دكتور نبيل ودكتور أحمد هم جيلين، وأقول أن دول يعني
ابن عزيز
الأظهر الشريف، فبنشوف الروح الجميلة، نشوف الروح الجميلة، ده شيء جميل، بنتمنى أن تسود بين كل علمائنا وكل مشايخنا وكل طلبة العلم.
وعلى فكرة ملهم بيه، نحن كثيرا ما نتعلم من طلبنا.
نعم
والله، والله ودي حقيقة.
جزاكم الله خيرا.
قضية العنف في برضو عشان يعني مزيد من التوضيح أو إلقاء الضوء على قضية العنف، إحنا في الإسلام مطالبين بالتعايش السلمي في المجتمع، في مجتمع الأسرة، في مجتمع العمل، في المجتمع المحلي، في المجتمع العام، في مجتمع الدولي على مستوى الإنسانية. نحن مطالبون في الإسلام، يطالبنا بالتعايش مع الآخر. تنطلق التعايش منين؟ إن الإسلام دين الحوار، يعني نحن لا نحاول استئصال الآخر، إنما نحاول أن ندخل مع الآخر في حوار. ديننا يرفض الاستئصال. ليه يرفض الاستئصال؟ لأن الاختلاف سنة، وربنا سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلافه ألسنتكم وألوانكم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبعض الناس بيقولوا خلقهم للرحمة، والبعض خلقهم للاختلاف، مختلفين. فلعلك باخع نفسك
على أثاره
ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني يا رسول الله، يعني بيحاول يعني زعلان ان الناس مش بتؤمن بالله، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لكن ما ننزلش.
نزل آيات في زمن الأنبياء ونزل الآية الخالدة اللي هي القرآن الكريم والناس ما أمنتش. فهذه إرادة الله، إرادة الله. وإحنا كنا في المؤتمر اللي من أسبوعين في هولندا يعني مع الإخوة المسيحيين، حوار إسلامي مسيحي، بقول لهم لو كان الله يريد أن يكون العالم كله مسيحي كان عمل، لو كان الله يريد أن يكون العالم كله إسلامي كان عمل، لكن ما عملش هذا. وعلى هذا الأساس فهؤلاء إخوة في الإنسانية، نحن عندنا حاجتين.
نعم.
إلى هنا واحد نؤمن في الإسلام بأن الناس كلها بوذي هندوسي مسيحي إسلام مسلم، إلى هنا كل واحد هو الله سبحانه وتعالى، وأبونا واحد فكلنا لآدم، فنحن إخوة، إخوة في الإنسانية. وربنا سبحانه وتعالى أراد فلسفة الإسلام إن يفهمنا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد الاختلاف بين البشر. طيب طالما أن البشر مختلفون وهذه سنة إلهية، وطالما أننا نعيش في عالم واحد، فلابد وإذن أن نقبل الآخر، لابد لنا من قبول الآخر. وقبول الآخر يعني أننا ما أتعاملش مع الآخر بعنف، لا، يعني قبول الآخر أقبل الآخر، أختلف، يعني ممكن يكون حق الاختلاف مع الآخر، أنا أختلف مع الآخر. ولكن أيضا الإسلام يعلمني كيف أختلف مع الآخر، ويعلمني أدب الاختلاف. الإسلام، وأنا برضو هذا الكلام أنا قلنا له هناك، بيقولوا أنت الإسلام فيه عنف والقضية اللي مصارة النهاردة.
نعم.
قلت لهم بالعكس، نحن أنا يعني أنا عندما أحترم حقك في أن تختار ديانتك، حقك في أن تختار إلهك، حقك في أنك أنت يكون لك كل حقوق الإنسان التي لي.
نعم.
كإنسان، حقك في الحرية، أنا كمسلم لا أصدر في هذا عن خوف من القانون.
نعم.
ولا عن احترام للتقاليد ولا عن احترام لثقافة، وإنما أصدر في هذا عن ديني، ديني يأمرني بأن أحترمك وأحترم حقك في الاختلاف وحقك في الاختيار. وبالتالي طالما أن الأمر كذلك، فيبقى إذا الإسلام بيقضي تماما على منهج العنف.
صحيح.
من جذوره، من جذوره، لأننا نعيش في عالم واحد والاختلاف ربنا أراده لنا، فلابد وأن نتعايش.
جميل. وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضحة كوضوح الشمس حينما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة التأمين الآخر وإعطاء الأمان لكل.
نعم.
المتواجدين. نعم. وكل متعايشين معنا، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر.
وإن كان المقتول،
يعني من أمن رجلا يعني أعطى له الأمان، ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
أيوة.
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فالمسألة يعني نتكلم عن مسألة العنف البدني. نعم. يعني نفتح ونفتح المجال لمسألة العنف الطائفي ومفهوم المواطنة وإلى غير ذلك إن شاء الله تبارك تعالى في لقاء قادم بإذن الله، يكون لقاء مفصل عن هذا الموضوع المهم جدا والمطروح الآن على الساحة المصرية والعربية والدولية. لكن هنا مسألة البدن، يعني أنا حرمة النفس، للنفس حرمة في الإسلام.
نعم.
البدن له حرمة في الإسلام.
نعم. قبل الجزئية دي لو سمحت لي طبعا.
أيوة.
وأستاذنا الكريم أستاذنا قال جملة مهمة، قبول الآخر.
أي.
أنا عايز أقول بعد إذن حضرتك
الفضل
إن قبول الآخر لا يكون إلا من خلال القبول النفسي أولا
طبعا.
فبستوعبه أولا نفسيا قبل ما يكون قاعد جنبي في الباص. فلازم استوعبه نفسيا، مش مسألة القبول اللي هو القبول البدني المحض. ولذلك نرى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عز وجل. لم يعاتبهم رب العالمين سبحانه وتعالى محبتهم إياهم، المحبة الإنسانية الفطرة المحضية، وإن كنا نختلف مع الناس في اعتقادات وإن كنا نختلف معهم في سلوكيات وإن كنا نختلف معهم في ثقافات، إلا أن هناك نوع من القبول النفسي لجزئية خاصة طبعا بعيدا عن قضية الولاء والبراء والنقاش فيها. ليس هذا موضوع الحتة دي. مسألة العنف البدني اللي حضرتك عايز تركز عليه النهاردة، وأنا متفق معاك ومع أستاذنا أنه من أكبر القضايا المجتمعية اللي موجودة.
أيوة.
إحنا عندنا عنف بدني وإحنا سايقين العربيات. فبنجري قصاد بعض وممكن نخبط بعض.
صحيح.
وده نوع من عنف البدني. صحيح. من رجلية هي اللي دايسة على البنزين أو على الجاز فبتجري بعنف. عندي عنف بدني وأنا بشتري من واحد حاجة، إشمعنى دي؟ لا حط دي. عندي عنف بدني وانا بنقي الفلوس عشان اديها لصاحب السوبر ماركت هاخد الجديده ولا القديم، ده نوع من انواع العنف.
أيوه.
عندي عنف بدني وانا بفتح الباب وانا بقفل الباب برزعه. عندي عنف بدني وانا بتعامل مع الاولاد سواء كان في المدرسه وانا مدرس او في البيت وانا اب. عندي عنف بدني وانا بتعامل مع مراتي. عندي عنف بدني وانا بدي الورقه لزميلي. عندي عنف بدني في تصرفات وسلوكيات انا شايفها كتيره استوعبت حياتنا السبب. الا اليسير.
السبب في كل ده ايه
استاذنا الكريم في بدايه الموضوع وفي بدايه اللقاء الكريم ده قال حضرته ان احنا دلوقتي عندنا اسلوب مواجهه المشكلات.
ايوه
انا هسال استاذنا وهسال حضرتك بعد اذنكم، هو العنف ده رد فعل ولا فعل؟ يعني العنف يا استاذنا الكريم وحضرتك اكثر تخصصا في المساله، ربنا يحفظكم، العنف ده فعل ولا رد فعل؟ يعني حد كلمني بطريقه ما عجبتنيش فرديت عليه بعنف، ولا انا اصلا عنيف؟ طب لو انا عنيف، عنيف ليه؟ هل دي فسيولوجيا موجوده جوايا وجينات وراثيه وطبيعه و الى اخره، ولا انا عندي مجموعه من المؤثرات ضغطت على دماغي فبناء عليه بقيت عنيف في التعامل مع الناس حتى لو كانوا متحلمين معايا؟ هو ففي الاخير بلاقي ان الشخص العنيف موجود تحت ضغوط معينه.
تمام.
مش ممكن انسان يكون باصل فطرته التي فطره الله تعالى عليها ويتعامل مع الناس الا بمنتهى الاريحيه والانسيابيه.
بس انت كده كلامك يا دكتور احمد هيدفعنا ان ممكن القاتل يقول ده انا غصب عني ده كان رد
فعل. طبعا لا الكلام العام كنترول. لا طب انا عندي ليميت عندي مستوى حد معين.
تمام.
للتعامل.
تمام.
ما هو انا برضو لما حاجه اتكلم فقهائنا حتى في الجزئيه دي يا استاذنا الكريم واستاذنا يصحح لي طبعا المعلومات اكرمه الله، حتى في الجزئيه دي انا بشوف مجموعه الضغوط اللي ضغطت على القاتل. يعني لا استجيب لمحض ادعائي ان انا يا جماعه كنت مضغوط تحت معين، لا انا براعي الضغوط في مساله القتل، وبراعي الضغوط في مساله الطلاق، وبراعي الضغوط في مساله الاعتداء، براعيها بس براعيها بمستويات معينه لا يقضي فيها الا القاضي الفقيه المتقن، هو الذي يراعي هذه الاشياء ويستعين على قضايا هذا باهل الذكر في المساله. يعني بجيب استاذ علم نفس او متخصص في العلوم النفسيه، شوف لنا الراجل ده هل التاثر اللي هو فيه بلغ الى حد المرض يا دكتور نبيل، فهنا نعفيه من الجريمه ولا لا؟ يعني ده ردا بس على كلام حضرتك.
جميل.
لكن لما ارجع لموضوعي انا تحت ضغوط معينه،
فعلا انا رد
اسباب العنف. اسباب العنف. اسباب العنف ايه؟ انا مضغوط. انا مضغوط نفسيا، يعني مش طايق نفسي، مش طايق مراتي، مش طايق العيال، مش طايق البيت. انت حضرتك متخيل ان في انسان يختار لنفسه هذا المستوى من المشاعر؟
لا
مش ممكن. اذا فهو مضطر لان يكون عنيفا احيانا، الا اذا راعينا مساله الضبط العقلي يا استاذنا، ان انا بطلب منه انه يضبط نفسه عقليا. يعني سيدنا النبي عليه السلام لما في المثال اللي ذكرناه انك امرؤ فيك جاهليه، وكانه يرد مره اخرى الى المشاعر التي كانت تنتابه في هذا الوقت، ان الاصل في المجتمع ضربه وقصادها الثانيه، مفيش حوار، مفيش اتصال، مفيش مشاعر بتسري. انا لما احط المشاهد دي كلها في كفه وقصادها في الكفه الثانيه اقول اذله على المؤمنين أعزة على الكافر. إذا أنا سألت على دي، أنا متعود في طبيعة حالي لما أتكلم مع القرآن ألاقيه بيتكلم بمنطقية شديدة. الذلة لا تكون إلا لي وليست على. مظبوط يا أستاذنا؟ يعني أنا ذليل لحضرتك لأني التمست منك علما وأعطيتنيه، فأنا ذليل لما أدين به لك من علم.
نعم.
لك وليس ذليل على. لكن مشايخنا أكرمهم الله سبحانه وتعالى يتكلموا عن الموضوع، قالوا لما كان هناك ذل متبادل أصبح البذل من كل واحد فيهم على الآخر. يعني المسألة بقت سيركل كده دايرة رايحة، أنا ذليل لك وانت ذليل ليا، فمين فينا تحت ومين فينا فوق، فاختلطت المنظومة فبقينا احنا الاثنين أذلة مش لبعض، احنا على بعض. فأصبح بدل ما أقول لحضرتك إيه لا أنا هاخد أنا الأول، بقول لحضرتك تفضل انت الاول، تقول لا والله حضرتك الاول، لا والله ابدا حضرتك الاول، فبقى الموضوع نوع من التفاهم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يحط لي مجموعه من المؤشرات علشان اعالج قضايا النفس اللي جوايا، انا قلت ان انا كعنيف مضغوط، فيقول لي ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. ده موضوع اهو، انا طالع من البيت مضروب كالعاده الصبح رايح الشغل كده واخد لي كالعاده، فطلعت قابلت الدكتور نبيل، ازاي حضرتك يا دكتور نبيل؟ الحمد لله كويس. فبدأت يعني ايه بفكها شوية، قابلت منها اهلا ازاي حضرتك، بعد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا عالجت الموضوع، فبقت الابتسامة بانسيابي. فخلاص انا بصيت للناس، ولما ضحكت في وش واحد وهو لقاني بضحك فغصب عنه هو كمان، ما هو كمان طالع من البيت مضروب، فهو غصب عنه هو كمان ضحك. فلما ضحكنا لبعض تحول المجتمع من الصورة القاتمة التي كانت في خلفياتنا وحمل الهم.
ما هو مش كل
حاجة كده، ما هوش حضرتك بتتكلم عن المنهج. فلما بتكلم عن اسباب العنف، احنا عندنا ضغط اقتصادي، الناس مضغوطه اقتصاديا ده أمر لا يستطيع أن ينكره أحد.
أمر واضح طبعا،
لا عالي ولا منخفض، لا كبير ولا صغير. الناس مضغوطة اقتصاديا، المطالب كتير قوي والموارد قليلة. محتاج حضرتك تعالج قضية تانية، وهي قضية ترشيد النفقات وكيفية التوفيق بين المخرجات والمدخلات. إن أنا داخل لي 10 أصرف على قدهم 10، ما يبقاش داخل لي 10 ومطلوب مني أصرف 100 فمحتاج 90 هجيبهم منين، هسرق من ده ولا هرتشي من ده ولا هاخد من ده ولا هغصب ده، هعمل إيه بالظبط؟ فالمدخلات والمخرجات الدنيا رايحة فين، ده موضوع. بس في الغالب أنا لسوء تنظيم وترتيب عقليتي البشرية اللي موجود فيها، مش عايز أقول العقلية المصرية، مش عايز أقول كده، ولا العقلية العربية، مش عايز أقول كده، لكن لسوء تنظيم عقليتي فانا مضغوط. يا ترى هفضل مضغوط لغايه امتى؟ وطول ما انا مضغوط هفضل عنيف.
جميل، ده كلام حلو قوي.
ربنا يكرمك. غير المبرره دي،
انت منور بصراحه. جميل جدا. في مساله يعني الدكتور احمد بيتكلم في مساله اسباب العنف يا دكتور نبيل، اسباب نفسيه، ضغوط النفسيه وضغوط الاقتصاديه. انا عايز اقول يعني شيء مهم جدا. طب انا لما بتواجهني المشكله في مساله الضغوط النفسيه، خلينا مع واحده واحده كده عشان بس نبقى نعطي لكل سبب من الاسباب حقه، بحيث ان احنا المشكله هي والعلاج بتاعه، الداء موجود والدواء موجود. طب احنا مساله الضغوط النفسيه، مساله الضغوط النفسيه من البيت، سواء الضغوط النفسيه من العمل، ضغوط نفسيه في الجامعه، ضغوط نفسيه في في في, في كل امور الحياه، مناحي الحياه كلها، اعمل ايه؟
طيب انا يعني
عشان ما اوصلش لدرجه العنف.
لا انا معاك في هذا. الحقيقه اخونا العزيز الكريم العالم الاستاذ احمد
حياك سلمكم الله،
قال سؤال مهم جدا.
أي.
انا اريد ان اجيب عليه.
نعم.
او اجتهد في الاجابه عليه. بيقول هل العنف فعل
ولا رد فعل؟
رد فعل. الحقيقه انا عاوز استعين بالحديث الشريف، كل مولود يولد على الفطره.
نعم.
فابواه
يهودانه
او يمجسانه. ما قالش يمسلمانه. ليه؟ لانه في الاصل ان يكون مسلما موحدا، فالفطره سويه، لكن اثر التربيه يمكن ان يخلق الشخصيه.
فابواه
ده اثر التربوي. يعني هذه هي الفطره وهذه هي التربيه، هذه هي الفطره وهذا هو الاكتساب. الجانب المكتسب اللي هو التربيه. فممكن جدا، هل السؤال هل يمكن للتربيه ان تخلق الشخصيه العنيفه من غير رد فعل؟ يعني شخصية عنيفة بالفعل وليس برد فعل؟ نعم، أنا أقول نعم. والأنثروبولوجيين اللي هم علماء دراسة المجتمعات البدائية والحديثة، احنا عندنا يعني أنا حد مثل واضح جدا وقوي جدا، الفكر الصهيوني. الفكر الصهيوني فكر يربي الإنسان على العنف من غير رد فعل. يعني من غير رد فعل، ده هو بيربي الإنسان على العنف. الفكر الصهيوني يعني الأساس، وخصوصا في التلمود، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، اللي هو التلمود. اللي هو التلمود كتاب موضوع وضعه حكامات اليهود. هذا الكتاب بيربي الناس على ان الانسان الوحيد هو الانسان اليهودي. وان ما عدا اليهود اللي هم الامميين، وقالوا ليس علينا في الاميين سبيل، احنا لسنا بني ادمين في نظرهم. بيربوا الابن الصهيوني
على خلق الامميين على
هيئته، على ان اليهودي فقط هو الانسان، وان ملكيه العالم كلها ملكيه لليهود. فانت اي واحد اغتصبه، اي واحد اقتله، اي واحد
هذا حق،
هذا حق. فبتتربى الشخصيه العدوانيه، الاجريسيف بيرسوناليتي، الشخصيه العدوانيه دي بتتربى من البدايه. عندنا في دراستنا الانثروبولوجيه حاجه ظريفه جدا، في بعض القبائل البدائيه جنوب السودان. جنوب السودان في الشيلوك والدينكا والنوير والازندي، جنوب يعني انا بقول. وطبعا في الماساي في كينيا، وفي الكابتجس، وفي قبائل كثيره. هذه القبائل حضرتك قبائل متصارعه، عشائر، قبيله مجموعه عشائر متصارعه. يربوا الولد من البدايه على انه في مجتمع النساء لغايه ما يبلغ، اذا بلغ يخضعوه يعني بعض التمارين القويه جدا مع اسود، مع ثعابين، مع كذا، حتى يربوا عنده القدره القتاليه.
يعني البيئه، اثر البيئه،
اثر البيئه. ولذلك يخرج الولد لكي يكون مقاتلا، يكون عدوانيا، لان شغلته هيتعارك مع العشيره الثانيه طلبا للبقر اللي هو الثروه بتاعه الاساسيه، او للماء، او للكلى، او لكذا. فالتربيه ممكن جدا تخلق من غير رد فعل، تخلق الشخصيه العنيفه، تخلق الشخصيه المعتديه على الاخر، تخلق الشخصيه يعني المبادره بالاعتداء دون ان يكون رد فعل. انما قضيه رد الفعل، دلاله الشخصيه السويه.
رد الفعل
قضيه رد الفعل هي الشخصيه السويه. الشخصيه السويه الذي يربى تربيه اسلاميه ويربى تربيه دينيه سليمه، وان وجد من الاب الحنو، ووجد من الام الاهتمام، ووجد منهم القدوه الصالحه،
وربوه على الدين وقواعد الدين وعلى نسق القيم منظومة القيم الإسلامية وعلى مكارم الأخلاق، وقاموا بالدور ده أمامه وكانوا هم ممارسين لهذا. فالشخص ده فعلا يعني الأصل فيه أن يكون سويا، لأن دي مفطرته سوية، ثم التربية التي تلقاها تربية بتدعم هذا السواء عنده، وبالتالي الأصل فيه أن يكون سوي. فإذا خرج عن 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 عن, عن يعني سكونه وعن هدوءه وعن ولجأ إلى العنف، بيكون بسبب خارج عن إرادته، بسبب خارج عن إرادته. يعني من استفز ولم يستفز فهو كذا، يعني في حديث ما معناه كده، يعني ما يعني ما الذي يستفز، الذي يكون لديه يعني أشياء معينة تدعو إلى الغضب ولا يغضب، ما يبقاش بني آدم سوي. الغضب شيء طبيعي، والغضب يعني انفعال طبيعي في الإنسان.
أو الصيني قلت إن نبي الله تغضب،
هو لذلك الغضب، لأن الغضب وإطفاء الغضب النار. ولذلك الذي يغضب أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وأن يكون إذا كان قاعدا فليقوم، وإذا كان يغير حاله، لأن يعني عشان يهدئ من 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 من, من النار الشيطانية.
غضبان أسفة،
لأن من الشيطان، الغضب من الشيطان ونيران. فقضية الـ يعني العنف، يعني أنا أربطه ربطا كاملا بقضية التربية.
أي.
التربية الأسرية والتربية المدرسية والتربية المجتمعية والتربية الإعلامية والتربية في مؤسسات التربية في المساجد وفي دور العبادة وفي الجمعيات وفي النوادي المفروض الأصل فيها. فأنت يعني بتخلق الشخصية المتدينة. أنا بقول عندنا في مصر للأسف الشديد وفي عالمنا الإسلامي نحن نعاني من الأمية الدينية.
أي.
نحن نعاني من الأمية الدينية. الأمية الدينية دي، لأني أنا كما أقول دائما وناس كتير زعلت مني لما بقول أن الأسرة، كثير من الأسر استقالت عن وظيفتها التربوية. الأب ما بقاش يربي والأم ما بقاش تربي، أمال يتربوا في مين؟ يتربوا في الشوارع عن طريق الأصدقاء. الأصدقاء النهاردة للأسف الشديد مع الإعلام ومع النت إنترنت ومع عدم وجود التوجيه، ما حضرتك أيه. انت لو اديتني حقنة الحصانة الثقافية، يعني هو بندي الاطفال الصغيرين بنديهم ضد شلل الاطفال وضد الجدري وضد الدفتريا حقنة، وهم موجودين في بيئة كلها دفتريا وكلها جدري، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعيوش. ليه؟ لانه خدوا الحقنة.
أيه.
حضرتك في حقنة برضو احنا ما بنديهاش لاولادنا، اللي هي حقنة الحصانة الثقافية.
من يفعل ذلك؟
الام والاب. انا بقول في الاول، لان انا خد بال حضرتك انا قبل المدرسة وانا هتكلم عن المدرسة. انا بقول الام والاب لسبب يا مدرس. ليه؟
تمام.
لان احنا عندنا في علومنا الاجتماعية بنقول ان الست سنوات الاولى في عمر الانسان هي اخطر ست سنوات.
اي.
فيها توضع بذور الصحة النفسية،
التكوين،
توضع بذور المرض النفسي، يوضع بذور الايمان الصحيح، يوضع بذور الايمان المختل، يوضع بذور المرأة الانحراف، ويوضع بذور السواء.
بتوضح لنا الكلام ده دكتور؟
يعني الست سنوات الاولى حضرتك في عمر الانسان هي انت عندك عجينه. احنا عندنا بنفرق بين الفرد وبين الشخص، بين الانديفيديوال وبين البيرسون. الولد الطفل الصغير اول ما يتولد بيبقى فرد، عجينه بتشكل. لو تصور لو خدنا طفل مصري مولود في اسره مسلمه وراح قعد مع بوذيين في الهند، هيطلع ايه؟ هيطلع بوذي، هتشكل تشكيل. لو جبنا طفل بوذي من أسرة بوذية وربناه في بيئة إسلامية صحيحة سوية وسطية معتدلة عادلة، هيطلع مسلم. فإحنا التربية بتحول الإنسان من فرد إلى شخص، من فرد يعني كائن بيولوجي، إخراج وتنفس وطعام وكذا وكذا،
ولكن شخص لكيان،
شخص يعني شخص له ثقافة، له دين، له تقاليد،
له سلوك،
له قيم، له سلوك.
يتفاعل
مع الآخرين، يتفاعل مع الآخر، له أسلوب في التعامل مع الآخر، أسلوب بقى يعني عنيف أو أسلوب يعني مرن. هنا بقى القضية، هنا قضية بهذا الشكل. فلذلك إحنا إذا كنا بنقول إن الست سنوات الأولى دي هي أخطر سنوات في عمر الإنسان، ويعني كل تجارب علم النفس وكل تجارب الاجتماع وكل تجارب الأنثروبولوجيا أثبتت إن دي أخطر سنوات. طب الست سنوات دي هو بيكون مع مين في المحل الأول؟ ما دخلش المدرسه، ومش كل الكي جي 1 وكي جي 2 الكلام
مع كل
ده لسه جديده. ده لسه حاجات جديده، والبيبي كلاس والكلام ده حاجات جديده، لكن الاساس 6 سنوات دي.
وهذه لها ايجابيات ولها سلبيات.
الولد بيقلد ما الاول الثلاث سنوات الاولى ما فيش حوار، والثلاث سنوات الاولى في عمر الانسان ما فيش حوار. هتحاور مع مين؟ الحوار هنا يكون حوار سلوكي. حوار سلوكي يعني ايه؟ يعني بيشوف ابوه بيصلي بيقعد يعمل كده زي ما بيعمل
حركات
بيشوف ابوه صادق بيضرب امه، بيضرب هو اخوه، بأبوه بيكذب، هو بيكذب، هو مش عارف ده صح ولا ده غلط، إنما هو بيقلد
شايف
مجرد تقليد. بيبدأ الحوار من بعد سن 6-4 سنين، بيبتدي الحوار اللفظي. الحوار الأول هو حوار سلوكي، لكن الحوار الثاني حوار بعد 4 سنين بيبقى حوار لفظي. والأب بيقول له يا ابني كذا ويا أمي كذا، ممكن يقول له لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ممكن يقول له ما تكذبش وهو بيكذب،
صحيح،
ممكن يقول ما تشربش سجاير، شرب السجاير ده وهو بيشرب سجاير. فتبص ايه هنا البذور بقى اللي بتوضع في هذه السن 6 سنوات الاولى دي اخطر بذور. مش معنى ذلك كلامي ده، مش معناه ان افرض ان واحد اتوضعت بذور سيئه، مش معناه ان مش هنعرف نصلحه، لا نعرف نصلحه ان شاء الله، بس صعب. عامل زي حضرتك ايه، زي حضرتك لما يكون قماشه جديده تديها لترزي، فصل القماشه دي بدله سهله جدا يفصلها لك، لكن لو اديته بدله واسعه ولا قلت له خد يعني ظبط لي دي هتبقى صعبه جدا. ليه؟ لان بيسموها في حتى في عندنا في علم النفس والعلوم الاجتماعيه بيسموها ديس ليرنينج، يعني لازم اقتص يعني اخلع العادات والتقاليد والقيم السيئه وبعدين
احولها
التحليه والتخليه. التحليه والتخليه ان انا باخلع منه العادات السيئه اولا ثم اضع الحاجات، لكن لو من البدايه حطيت الحاجات السيئه وهو مستقبل
الا ان يشاء الله.
الا ان يشاء الله.
جميل.
قضيه المدرسه بقى نتركها ان شاء الله
لا قبل المدرسه انا عارف ان الدكتور احمد عنده كلام كتير في مرحله التربيه، لان احنا بدنا نتكلم عن مساله العنف في البدايه، وبنتكلم عن الضغوط النفسيه اللي ذكرتها انت حضرتك في البدايه دكتور احمد في اسباب العنف الضغوط النفسيه. دكتور نبيل بيتكلم عن مساله التربيه ودور الام ودور الاب والابن بيروح فين وبيتوجه لغايه فين.
تمام. استاذنا الكريم ربنا يحفظك ويبارك فيك، انا بس هضيف حاجه صغيره قوي.
ايوه.
الاب وهو بيربي ابنه الصغير حتى وهو في مرحله 2 و3 و4،
تمام،
الجمله الوحيده اللي بتتردد على السنتنا واحنا بنربي عيالنا او بنأدبهم، لا هضربك. لو عملت كده تاني هضربك.
العنف اهو.
لو عملت كده تاني هضربك.
أيوه.
تمام. ما قلناش حتى هزعل منك. لان انا لو استبدلت العباره لو عملت كده تاني انا هزعل منك، بابا هيزعل منك، ماما هتزعل جميل. منك. فالولد تحددت في داخل معالم شخصيته ان الفجوه اللي هتحصل فجوه مشاعر. لكن لما اقول له هضربك فالفجوه اللي هتحصل فجوه بدن.
ايوه.
وبالتالي ترتب عليها ان الولد انت الحل انت بتعمل كده ليه
معاك لا لا لا
طيب اوعى
لا زي الفل الحمد لله.
وبالتالي ترتب عليه ان الولد اللي اتقال له 1000 مره من والده هضربك 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 لغايه 1000 اول تصرف بيتصرفه مع اخوه اصغر منه يضرب. او لو له اخت بنت انه بيمارس موضوع الضرب من غير تهديد لانه ما يعرفش المقدمات.
عفوا ده انت كلامك ده بيخلينا اقول حاجه ما اعرفش قد نتفق ونختلف فيها. انت حضرتك بنقول بنوجه الابن ونعلم الابن او البنت، الاب بيقول كده انا هضربك، ده انا ممكن اقول ان الاب والام محتاجين تاهيل وتربيه من جديد.
احنا قلنا الكلام ده زمان.
طبعا طبعا
احنا قلنا الكلام ده سوا زمان.
مهم.
قلنا زمان
مهم.
ان الاب والام محتاجين اعاده تاهيل لتصور صحيح لمنظومه التربيه.
ايوه
ده رقم واحد. الجزئيه الثانيه يا استاذ الكريم معرفش هي بس مجرد ايه ملاحظه شخصيه ليا عبر الحياه، مش بس مش تعليق على كلام حضرتك والله. ان انا حسيت لما ببصيت في عين ابني وبنتي وهم صغيرين عندهم 2 سنين ان في حوار بس صامت. لما ضميته لصدري قوي وحضنته بقوه حسيت ان في حوار بس حوار قلبي.
ايوه.
فمساله ان مفيش حوار الا بعد 6 سنين لعله مفيش حوار كلامي
لفظي،
بالاضافه الى ان الولد عنده 2 سنين وفكه كده بدا يتكلم ويعني هيدوس شويه في الكلام وهيبدا يرطن بعد شويه. فانا لمجرد ان انا اديله ودني واسمعه واقعد العب معاه في حيث ان هو يطلع لي حاجه من عنده من خباياه، انا كده تحورت. فهو طلع مكنونات، ما هو الحوار ايه؟ اخراج مكنونات النفس. مظبوط يا فندم ولا ايه؟
ايوه.
فالحوار اخراج مكنونات النفس بمنتهى الصراحه والوضوح.
بالظبط.
ان الولد يجي يقول لي انا غلطت. ان الولد قدامي كده واقف وانت عملت كذا؟ ايوه. مش انت عارف ان ده غلط؟ ايوه. طب عملته ليه؟ سكت. مش لاقي مبرر بقى، هو فضل يقول بصراحه بصراحه لحد الحد الفاصل فمش قادر يكمل. هنا فيصل توجيه نفسيه الطفل الى كونه اجريسيف او عنيف او كونه هيتعامل مع المواقف ازاي. احنا لما بنتعامل في الواقع بتاعنا وحضرتك بتتكلم عن الاسباب، العنف اسهل وسيله لفض المجالس.
ايوه.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي حوالين موضوع اسهل حاجه علشان اخلص نفسي من الموقف واسيبك وامشي ان انا اتعامل معاك بعنف واقول لك كلمتين ارزعهم في الهواء واسيبك وامشي، او ان احنا الموضوع يتصعد شوية فنبدأ نضرب بعض بالآية دي او نتطور شوية فيبقى فيه مستويات اخرى
محاكم
مثلا. احنا ولذلك الاسر استاذنا سامحني الاسر اللي فيها زوج وزوجة بيتكلموا مع بعض كتير ما عندهمش مشاكل
فعلا.
كل واحد فيهم بينفس اللي عنده
فعلا.
والاسر يعني احنا انا شغلتي الاساسيه امام الحمد لله على هذه المهنه وان الله سبحانه وتعالى احسن امتهانها ونجعلنا اهلا لمن تدبنا اليه. فقاعدين في المساجد بتيجي واحده تحكي 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 نص ساعه بتحكي. انا قاعد كده حد من زمايلي قاعد مثلا يعني يقول لها ايوه ايه الموضوع ايه الفتو لو سمحت من فضلك هي بتكلمني انا من فضلك لو سمحت هي بتكلمني انا ايوه ستي وبعدين. فخلاص بقى يعني بعد نص ساعه مثلا 40 دقيقه صمولها خلصت اللي عندها. طب وبعدين انت ايه رايك في الموضوع؟ فتقول انا شايفه كذا كذا كذا. طيب ونعم الراي انا كمان بنصحك باللي انت قلتيه. انا قلت حاجه؟
لا بعد ما فرغت
سمعتها. الحل فين؟ الحل عندها. هي مش قادره تتكلم مع جوزها فجاءت تتكلم مع حد مش لاقي حد تثق فيه هيفتشوا اسرارها. فالوحيد ابو عمامه محترمه ده الشيخ هو لسه معلم الموضوع ونسال الله ان يبقي له هذه المكانه.
امين يا رب.
هو محل سر المجتمع فبتيجي تفضفض له فكونه يستوعبها ويسيبها تقول وتحكي حتى لو خرجت عن الاطار اللفظي البسيط بعميتها بمزاجتها بفطرتها باي حاجه فقالت كل اللي عندها. انا سمعتها بس شكرا كده. لو انا قلبتها على جوزها طب ايه رايك انت؟ طب ما تيجي نحسب كده حساباتنا. انا انصحك تطلقي بس لو سمحت هنفتح ورقه بيضه زي دي كده ونقول ادي تبعات الطلاق. قولي معايا لو الطلاق ده هتروحي فين؟ هتروح عند ابوي. طب مرات اخوك هتعمل فيك ايه؟ ده هتذلني. طب مين اللي هيصرف عليكي؟ طب ماشي مش مهم رزق بالله سبحانه وتعالى. تعالي انا عايزك بس تطلقي وبعدين 1 2 3 4 5 السلبيات ده السلبيات كتير قوي. طب ايه الايجابيات بقى؟ هرتاح من شكله بس. طب ما تستحملي شكله وتلاقي بقيه الحاجات دي.
صحيح
فنلاقي نفسنا خرجنا من المستوى.
جميل
طبعا. استغفر الله. فبالتالي مساله تفريغ الطاقات الموجوده لو انا بصيت في التشريع الاسلامي هلاقي من البدايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يقول علموا اولادكم السباحه
والرمايه
وركوب الخيل. هو ايه ده؟ النادي اللي انا بودي العيل فيه علشان يلعب كاراتيه، يلعب كوره، يلعب تايكوندو، يلعب اللي هيلعبه، يلعب يجري طول اليوم
يفرغ.
احنا تعودنا ان لما بنخرج بالعيال يجروا كتير بيجوا يناموا من المغرب ما بيقعدوش ينهدوا فينا طول الليل.
صحيح.
لكن طول ما هم قاعدين في البيت مستنينا نرجع
عندهم طاقه.
اهو قاعد لك عنده طاقه لازم يفرغها. فقضيه تفريغ الطاقات غير الـ 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 الممنوحه في المجتمع اللي انا فيه بسبب انا لا انا عندي طاقه لازم اطلعها. اطلعها في صوره عنف، في صوره ضرب، في صوره خط، في صوره شتيمه، في صوره قله ذوق، في صوره جليطه في التعامل، في صوره محاوله ايذاء الاخرين، في صوره ازدراء زوجتي في البيت، في صوره التعامل مع الناس بشكل غير لائق. طاقه اخرج لما اطلعها في شكل منتظم الاقي نفسي مرتاح نفسيا. ولذلك رب انا شايف والله اعلم ان رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال لنا صلوا 5 مرات في اليوم هو ايه الموضوع؟ سحب الطاقة السلبية. يعني علماءنا الكرام أكرمكم الله بتعلمونا أن مثلا السباحة من أهم فوائدها أن المية بتسحب الطاقة السلبية عند الإنسان. ولذلك كل الناس تحب تروح المصيف، كل الناس تحب تعوم أو حتى يقعد في المية بحس أنه مرتاح. السر في الموضوع إيه؟ أن المية بيقولوا كده، أنا يعني
بتسحب
الكلام، تسحب الطاقة السلبية. وأنا بصلي ما أنا بسحب منك الطاقة السلبية. مش بس كده، ده أنا كمان بقول له وإياك نستعين، فباخد طاقة إيجابية فبستبدل الموضوع. فلما ولذلك لما بخرج من الصلاة بخرج مرتاح، وهو ده الكلام اللي سيدنا النبي قاله أرحنا الموضوع منتهى.
جميل ربنا كرام. طيب
تعليق صغير على يعني ابننا العزيز والعالم الجليل الدكتور احمد الحقيقة، هو اتكلم عن الطاقات، والطاقات اذا لم تشبع في الاتجاه السليم هتشبع في الاتجاه
الخاطئ
الشيطاني. يعني اذا ما مشيتش في اتجاه الهي، اتجاه قراني، اتجاه سوي، هتمشي في اتجاه منحرف. بيتكلم عن تفريغ الطاقة، هو وبيقول الامام بيستمع. هو النهاردة انا يعني سؤال، ماذا يفعل الاطباء النفسيون الان؟
بيسمع
هو وفي حاجه في الطب النفسي بيسموها الفري اسوسيشن. الفري اسوسيشن اللي هو التداعي الحر اللي هو حضرتك طبقته.
تمام.
اللي انت طبقته التداعي الحر يعني ايه؟ يعني واحد عنده مشكله تعالى يا سيدي اقعد معايا، هو مش لاقي حد يسمعه لان الناس النهارده في عجله من امرها ومحدش سامع حد ولا حتى الصديق بيسمع.
وبعدين الناس كتيرة جدا يعني بتكسف تقول قضاياها قدام الناس حتى قدام الأصدقاء. يعني الابن ما يقدرش يقول له لأبوه ولا يقول له لأمه, حتى قدام الأصدقاء ما يقدرش يقول, يكبت 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 يكبت. هذا الكبت بيولد عقد وبيولد انفجارات انفجارات في شكل عنف. طيب الراجل ده لو راح لو وديناه لطبيب نفسي, والنهاردة أغلب العالم النهاردة بيروح لأطباء نفسي
صحيح,
يعني 40% من الامريكان يذهبون الى يترددون دول رسميين.
المرض العصر الان قد يكون هو الاكتئاب.
الاكتئاب والقلق. الاكتئاب والقلق والاحباط والشعور بالاحباط والشعور بعدم القدره على على الاشباعات واليأس وفعلا. فبيروح للاطباء النفسيين يعمل لهم الفري اسيشن ده يخليه يسمع يسمع. هو بيشتري وقت سماع, يعني بيقعد على الشزلونج كده ويقعد يقول له انت ايه مشكلتك, قول 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 الكلام اللي هو عامله في المسجد. يا ريت بقى ده لما يتعمل من قبل امام افضل في نظري انا, ما يزعلش مني علماء النفس ولا اطباء النفسيين, يعني افضل مما يقال, لان الامام مؤتمن
طبعا وثقه
اكثر من طبعا, طبعاً الاصل في الطبيب ايضا ان يكون مؤتمن.
نعم.
لكن الامام اكثر اهتمام لانه رجل يعني شرع ورجل بيعلمني ورجل
كذا. احسنت احسنت.
القضيه الثانيه استاذ ملهم. نعم. الحكايه اللي برضو اللي اثرها يعني قضيه القهر الاسري. هو فعلا فعلا احنا في الاسره مقهورين, ابنائنا احنا قهرنا طبعا الحمد لله, يعني احنا
خدنا الجرعه
الحمد
لله تبنا الى الله,
انما ابنائنا ايضا
لا يزالون,
يعني زي ما تقول حضرتك هو في صح وغلط, انت تفهم اكتر من اخوك الكبير. انت تفهم اكتر من ابوك. قول حاضر, قول نعم, ما تناقشنيش. هنا لما بنتكلم عن الديمقراطيه, اسمح لي, يعني الديمقراطيه مش على مستوى الدوله. ادب الحوار بيتعلمه فين؟ لما واحد نقول الديمقراطيه هو الراي والراي الاخر. طب الراي والراي الاخر ده انا
اتعلمه
وانا سن 20 سنه ما ينفعش. انما اتعلمه في البيت, ابويا يقول لي انا رايي كذا انت رايك.
بس انا خليني اقول لحضرتك حاجه يا دكتور في مساله, يعني احنا خدنا على اسلوب معين والوقت اسلوب اخر. يعني ابائنا وامهاتنا يعني ربنا يبارك فيهم, يعني معظمهم عليهم الاميه والى غير ذلك من امور, نسال الله تبارك وتعالى لهم ان يغفر لهم وان يرحمهم جميعا يا رب. اللهم امين. ولكن الان الاساليب بقت مختلفه, الامور بقت مختلفه
متغيره,
بقى في انفتاح, بقى في قنوات فضائيه. بقى في كتب, بقى في ندوات, بقى في محاضرات, بقى في مساجد, يعني اشياء كثيره غير ما كان في المره
الاولى. يا استاذ ملهم اكرمكم الله, استاذنا الكريم, قبل ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا,
نعم,
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا ام المجتمع الاسلامي كله
صلى الله
في صلاه. ويصلي الله اكبر ويسجد, وبعدين يتاخر جدا. واحد من اصحابه يقوم ايه يقول ايه, فلما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده تعجبت لذلك وتساءلت ما سببه, فرفعت راسي, ده ساب السجود وقام. فاذا سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه يرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم, فدي الحاجه اللي شافها ان في عيل صغير ده ابني تاخر ماشي وسجد تاني شويه كتير وبعدين قام تاني, ايه الموضوع, هو في ايه؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم, فرغ النبي صلى الله عليه وسلم, فسالوه يا رسول الله انزل عليك الوحي أم تغير شيء في الصلاة أم فقال ليس من هذا شيء كان, وإنما ارتحلني ابني هذا فكرهت أن أعاجله حتى يقضي نهمه.
الله الله الله,
إيه
الله, الله, الله المعلم معه.
ما خليه يرتاح, تفضل. أنا آسف على
المهمة, يعني ما هي دي منهج لمواجهة القهر. ما هو ده منهج, ما هو برضه
قهر الأسر,
ما تلعبش في البيت. البيت ما احنا برضو عندنا مشكلة في مجتمعنا القاهري وفي مجتمعنا, في يعني عاوز الولد من حقه اللعب. اللعب يعني منهج مهم جدا للأطفال في التعلم وفي اكتساب الخبرات وفي اكتساب القيم وفي اكتساب المهارات وفي اكتساب الأخلاقيات. اللعب ده مسألة مهمة جدا. طب بيلعب فين؟ ما هو البيت ما بيقدرش يلعب فيه لأن البيت محدود, ما فيش نوادي, مش كل الناس عندها نوادي ولا عندها قدرة على أنها تشترك في نوادي. الحدائق مش موجودة. الآباء والأمهات نفسهم مشغولين الصبح بالبيت وبالعمل وبالليل بالبيت بالنسبة للأم, والأب صبح والليل عشان يجلب لهم. فالأولاد مقهورين. الشخص المقهور ده لا تتصور منه إلا أن يكون عنيفا. العنف إفراز للقهر. فالشخص الذي قهر في البيت في الأب والأم, وبعدين خد بال حضرتك,
نعم,
ده مقهور في المدرسة كمان, لان المدرسه كمان المدرس ما بيسمعلوش,
ومقهور في الخدمه العسكريه,
ومقهور كمان في شغله يعني رئيسه في العمل لا يسمح له, يعني لا يسمح بالحوار. ففي المدرسه المدرس ما بيقومش بدور التربوي وما بيقومش بدور الحوار, ومش قضيه يعني التلقين في المناهج ان نديله مقرر, لا, هي احنا بنتكلم عن تربيه وتعليم.
نعم.
وانا برضو زعلوا مني, قلت ان المدارس استقالت من دورها التربوي واخشى ان اقول ايضا انها استقلت من دورها التعليمي.
سلمها.
لان النهارده 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 16 مليار بيصرف على دروس خصوصيه. ولازم نكون واقعيين. فاين التعليم؟ فاين التعليم واين التربيه؟
بيه.
التربيه زمان حضرتك يمكن الدكتور احمد ما عرفش عاصر الفتره دي ولا لا، وحضرتك احنا كان زمان عندنا المدرسه بتاعتنا فيها ملعب كره قدم، مدرسه اعداديه مدرسه ابتدائيه فيها ملعب كره قدم رسمي بابعاده رسميه ننزل نلعب، وفي حجره تربيه فنيه، وفي حجره تربيه زراعيه ننزل نزرع ونبتدي وفي نشاط ثقافي.
يعني اشياء افتقدناها الان،
افتقدناها مش موجوده النهارده الانشطه دي. فالمدارس المدارس دورها تربوي قبل ان يكون دورها
يعني تعليمي. اذا يا دكتور نبيل حضرتك بتركز على مساله انه موجود العنف، موجود في البيت، موجود في المدرسه، موجود في المجتمع ككل، نتيجه القهر. طيب انا عايز اقول في النهايه كده روشته بسيطه جدا دكتور احمد في النهايه عن الموضوع وعن المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها باسلوب راقي جدا وباسلوب بسيط. طيب روشته بتوجهها للاباء منعا للعنف الاسري، تقول لهم ايه؟
اقول ايه؟ لا انا هقول كتير مش عارف فضل. اختصر منه ايه
فضل.
بس من يعني انا بتكلم مع كل اب وكل ام، من فضلكم لو سمحتوا اقروا القران.
ايوه
لان يعني هتلاقي فيه منهج، هتلاقي فيه راحه نفسيه، هتلاقي فيه اريحيه في التعامل مع النفس، فبالتالي هيخرج الكلام ده على الاولاد.
حد يقول لك انا بقرا قران وما فيش حاجه؟
لا ما بيقراهوش،
ما فيش حاجه في البيت.
لا لا ما بيقراهوش، بيقرا نظري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما استشعروش. لو استشعر القران حياته هتتغير بكل ابعاد الحياه ومتناولاتها. لو قرا القران وحس بيه واستشعر نوع من التاثر، انا متاكد ان حياته هتتغير طبعا.
جميل.
لا هيحمل هم اقتصاديات قليله ولا كثيره، ولا هيحمل هم وظيفه وديكتاتوريه موجوده فيها زي ما الدكتور نبيل اضاف ومشكورا، ولا الى اخره. هيلاقي نفسه عايش بانسيابيه مع الكون اللي هو عايش فيه وبراحه نفسيه. صحيح هيبقى حامل مجموعه من الهموم العقليه التي لن تخترق مجالها الى القلب، ولكن هتبقى فوق في العقل. فطول ما الامور متعلقه بالعقل من الناحيه التنظيميه، الانسان عنده بصر وبصيره شايف بيهم الامور وبيحل مشكلاته ازاي.
جميل. طيب بوجه برضه رساله للاب والام بالعوده الى القران الكريم في المعامله نفسها، كيف يتعامل مع اولاده؟
هيتعامل مع اولاده بانهم اولاده
عشان ما يبقاش في عنف.
هو انا عندي مشكله يا استاذ ملهم. الاب شايف الولد الذكر في البيت ند له. مظبوط يا استاذنا؟ والام شايفه البنت الموجوده في البيت ضرتها.
مش للدرجه دي
90%. مش عارف انا ما اقدرش احدد نسب اجتماعيه الا وانا في حضره استاذنا، انا اسف جدا. بس نظره من خلال الواقع الموجود والتعامل مع الناس. الام شايفه البنت ضرتها. والاب شايف الولد الذكر ند له في البيت. ده طبعا عند شريحه معينه، مش كل الناس كده. وبالتالي لو تعاملنا مع الاولاد على انهم ثمره لوجودنا، وان احنا بنعطيهم البعدين مع بعض، بعد نفسي وبعد مالي او بعد اقتصادي او بعد دنيوي وبعد ديني، هلاقي نفسي اتعامل معهم باريحية.
طيب جميل.
لو رجعت منظومة المفاهيم لله في الاول وفي الاخير، هلاقي الولد طالع خاضع معايا لله، هنبقى احنا الاثنين لربنا.
جميل يا رب، اللهم امين. طب كلمة في النهاية دكتور.
والله انا اقول نفس الكلام اللي قاله ابننا العزيز واخونا الكريم العالم
سلمكم الله
دكتور احمد. إن نقول للاباء يا ايها الاباء، اعلموا رحمكم الله ان الابناء دول امانه عندكم.
نعم
دول امانه، وسوف تسالون عنها، مش بس امام الله، هتسالوا عنها امام الله ده يقينا.
طيب.
انما انتم ايضا مسؤولون عنها امام المجتمع وامام الثقافه طبعا. والمهم انكم هتسالوا عنها امام الله. لابد من التقارب النفسي، لابد من التقارب النفسي. اعتنوا بابنائكم، كونوا قدوه صالحه لابنائكم، ما تعملوش حاجه غلط.
طيب.
يعني ابتعدوا عن كل الاخطاء. بلاش حكايه ضرب الزوجه، الام الاب يضرب الام امام الابناء، بلاش شتيمة الأم أمام الأبناء، بلاش مسألة التهديد اللي قال عليه الدكتور أحمد بالضرب باستمرار
وتهديد دور الزوجة.
يا أخي في أساليب عقاب، أساليب عقاب كثيرة جدا. مش هديك شوكولاتة النهاردة. مش هجيب لك لعبة النهاردة. مش هتقول منه، مش هنخرج نتفسح خميس وجمعة. مش هوديك النادي. يعني في أساليب عقاب. بلاش حكاية الضرب. وبلاش الضرب البدني على الإطلاق. لو طيب. استطعنا يعني أن
نتحدث في مثل هذه الأمور وهذه الموضوعات المهمة جدا. شهدنا الكرام، تكلمنا في حلقة اليوم عن العنف، مفهوم العنف، أنواع العنف، تكلمنا عن العنف البدني والعنف النفسي، وأنا يعني في كلامنا تطرقنا إلى مسألة العنف الأسري. ولكن إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نتحدث عن العنف الأسري، أسبابه وأساليب مواجهته، ولكن هنتكلم في مسائل معينة عن قتل الأزواج، الزوجات، الأبناء، تهميش دور الزوجة، الحرمان من التعليم، العمل، وحرمانها من الميراث أو عدم إعطائها حقوقها والانشغال الدائم عنها، والضرب والإزاء النفسي وعدم المعاشرة بالمعروف، وإهمال تربية الأبناء وتركهم للأصدقاء والتلفزيون والنت، أشياء كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونتكلم في مثل هذه الأمور إن شاء الله إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في النهاية مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، وعضو رابطة الجامعات الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا معالي الدكتور.
بارك الله فيك.
شكرا معالي الدكتور. والشكر والتحية والتقدير لصاحب الأسلوب السهل الجميل الميسر فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، والمحاضر بالجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص. شكرا جزيلا.
سلمكم الله
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، وكل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع، هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع. فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض